بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من الظواهر التي يمكن رصدها بسهولة في هذه الأيام ظاهرة نقد الدين. الآن لو شخص منا قام بجولة في وسائل التواصل الاجتماعي، الآن لعل كل شخص لابد أن يكون مشترك في برنامج أو أكثر، صفحة مثلا في الفيسبوك، صفحة في تويتر، حساب مثلا في سناب شات، وهكذا من هذه البرامج. من أكثر المواضيع التي يتطرق لها قضية نقد الدين. بتشوف كل شخص عند صفحة، عند حساب من الحسابات، يعني كأنه منبر، بمجرد أن يصبح عنده حساب كأنه صاحب منبر في مسجد في مجلس، ويبدأ يعطي الآراء في القضايا الدينية. يوم يجي ناقش مثلا قضية الهلال على سبيل المثال، ويوم يجي ناقش هالقضية التاريخية، ويوم يجي يطلع لنا بتفسير جديد لآية قرآنية، وهكذا. وتشوف الجميع كلهم، كل الناس أصبحوا علماء وأصبحوا مفتين، والكل أصبح له رأي في القضايا الدينية. يجي واحد يكتب: أنا هذه القضية أرفضها، ما أقبلها، أنا هذه القضية أرى أنها كذب، وهكذا. وهذه الظاهرة جالسة تستفحل، يعني كل شوية تصير القضية أكثر وتزيد إلى ما لا نهاية. الله العالم في السنوات القادمة ما الذي سيحصل. من هنا نريد أن نسلط الضوء في هذه الليلة على هذه النقطة تحديدا، قضية نقد الدين. أول محور في حديثنا هو: هل الدين بحاجة إلى النقد؟ أساسا هل الدين هو يدخل تحت دائرة النقد أم لا؟ هذا أول سؤال نحتاج أن نجيب عليه. قبل الإجابة عليه لا بد أن نميز بين مصطلحين. عندنا مصطلح المقدس وعندنا مصطلح المحترم. شنو الفرق بين الاثنين؟ المقدس هو الشيء الذي فوق النقد وفوق إبداء الرأي فيه، يعني خارج تخصصا عن النقد. مثل ماذا؟ مثل الله عز وجل، مثل القرآن الكريم، مثل المعصومين عليهم السلام. ليش هذا مقدس؟ لماذا هو فوق النقد أساسا؟ لأن النقد يوجه لماذا؟ للشيء الذي من شأنه أن يوصف بالصواب أو الخطأ، الشيء الذي يحتمل أن يكون ماذا؟ خطأ يحتمل فيه الخطأ. أنا أنتقد بأي معنى؟ أنتقد يعني أرى هذا السلوك، هذا التصرف، هذه الفكرة خاطئة فأنتقد، وهذا معنى النقد. عندنا قسم من الأمور لا، هي مقدس. شنو يعني مقدس؟ فوق النقد، بمعنى لا يحتمل في حقها الخطأ. وفي المقابل عندنا المحترم. شنو المحترم؟ المحترم هو الشيء الذي له احترامه وله شأنيته، لكن هو يدخل تحت ماذا؟ مجهر النقد. من شأنه أن يكون صوابا أو خطأ. مثل أفكاري أنا كشخص، أنا كشخص أفكاري قابلة للنقد. لماذا؟ لأنها قد تكون صوابا وقد تكون ماذا؟ خطأ. مو كل شيء أقوله أنا ماذا؟ هو صواب. فعندنا المحترم وعندنا المقدس. بناء على هذا الدين من أي قسم؟ خب واضح، الدين من قسم المقدس. لماذا؟ لأنه جاءنا من لدن حكيم خبير، وهذا الحكيم الخبير وهو الله عز وجل لا يحتمل أن يخطئ أو أن يشتبه أو أن يأتينا بشيء فيه خلل أو زلل. لذلك ما يأتينا من قبل الله هو مقدس، ومعنى كونه مقدس أنه فوق النقد. على هذا الدين لا ينقد، إيه؟ الدين خارج عن النقد. لكن يبقى الكلام، ما هو الدين؟ هذا مصطلح الدين، شنو هو؟ هل كل شيء بتعبيرنا إسلامي هو دين؟ لا. الدين لا يطلق إلا على الشيء الذي علم بالقطع واليقين والضرورة أنه من الله عز وجل فقط، هو هذا. يعني الشيء الذي هو يقيني النسبة لله هذا يقال أنه دين. لذلك أنت تقرأ في الرسالة العملية مثلا: لا تقليد في الضروريات. شنو الضروريات؟ مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة أمر معلوم بالضرورة أنه من الدين، يقينا هو من الدين. لو جاء أحد مثلا وقال: لا ترى ما الصلاة واجبة، لا يقلد أساسا. حتى المراجع الآن حاليا نقلدهم في القضايا النظرية، القضايا التي فيها أخذ ورد. أما القضايا التي ثبتت من الدين أو ثبتت أنها دين، هذه لا تقليد فيها. فكلمة دين لا تطلق إلا على ما علمنا انتسابه للشارع المقدس بالقطع واليقين. مثل ماذا؟ مثل النص القرآني. النص القرآني هو ماذا؟ دين. لماذا؟ لأن هذا النص، هذا الكتاب الموجود بين أيدينا، علمنا يقينا أنه من الله عز وجل، لا شك في ذلك. ليش؟ لأنه تواتر القرآن فهو دين. زين، تفسير القرآن الكريم هل هو دين؟ نقول لا. ليش؟ لأن التفسير القرآني هو فهم بشري. أنا أجتهد في هذه الآية القرآنية وأفسرها بهذا المعنى. هذا المعنى وهذا التفسير هو ليس ماذا؟ دين. لأني أنا عندما أفسر غاية ما في الأمر أقول الظاهر من الآية هذا المعنى. طبعا هذا في غير الآيات المحكمات، الآيات اللي يعبر عنها بالنص، هذه لا، هذه دين. آية مثلا قطعية الصدور، قطعية الدلالة، مثلا حرمت عليكم ميتة، واضح. الله حرم علينا الميتة، هذه قطعية الصدور، قطعية الدلالة. عندنا آيات لا قطعية الصدور لكن ظنية الدلالة، تحتمل أكثر من وجه، لكن أنا أرجح هذا الوجه كفقيه كمجتهد كمفسر، أرى أن هذا الوجه هو الأظهر. هذا المعنى هو ليس دين. ما أستطيع أن أقول والله إن مراد الله من هذا الكلام هو هذا المعنى، لا، أقول الذي يظهر لي من النص هو هذا المعنى. هذا واحد. نجي مثلا للأحكام الفقهية، عندنا أحكام فقهية هي دين، مثل ما مثلنا وجوب الصلاة، مثل ما مثلنا أو نمثل وجوب الصوم، أن صوم رمضان عبادة واجب، هذه قضايا من الدين، لذلك تشوف ما فيها اختلاف، لم يقع أي اختلاف في هذه الأمور، هي أحكام ضرورية، ولو جاء أحد وقال بخلافها لن يقبل منه كلام. وعندنا لا، قضايا هي مورد خلاف، لماذا؟ لأنها مورد اجتهاد خاضع لفهم الفقيه لفهم المجتهد. هذه الأمور لا يطلق عليها دين، إنما هي فهم الدين. ما نقول أن هذا دين، هذه الفتوى دين، هذا الفهم دين، لا، نقول هذا غاية ما وصل إليه ماذا؟ فهمنا للدين، فهمنا للنص. الدين قلنا هو من المقدس فهو فوق النقد. زين، فهمنا للدين وفهمنا للنصوص الشرعية غير الضرورية هو مقدس؟ لا، هذا المقدار ليس مقدسا. لذلك تشوف العلماء يصير بينهم اختلاف، نقاش، أخذ ورد. فلذلك عندنا شيئين، إحنا عندنا دين وهو ما علم بالقطع واليقين أنه من الله، وعندنا فهم الدين وهي القضايا الظنية الخاضعة للاجتهاد البشري. زين، النقد، هل الدين ينتقد؟ بهذا البيان الدين خارج عن النقد، لكن ما هو الشيء الذي من شأنه أن يدخل تحت ميزان النقد؟ شنو هو؟ فهم الدين. فهمنا للدين هو ماذا؟ قابل للانتقاد، قابل للأخذ والرد. أما أصل الدين لا. فلذلك هذه الشعارات التي ترفع، تشوف بعض اللي يطلق عليهم هذه الألقاب، وأن كان فيها نظر القضية، مثقفين، تنويريين، حداثويين، يرفعوا هذه الشعارات، شعار نقد الدين، شعار تصحيح الدين، شعار قراءة جديدة للدين، قراءة تصحيحية للدين. كل هذه الشعارات باطلة. ليش؟ قلنا الدين هو ما علم أنه من الله بالضرورة، وهذا فوق النقد. نعم، تريد أن تنتقد، مو في دائرة الدين، في دائرة ماذا؟ فهم الدين. هذا الفهم قابل للانتقاد. فكل هذه الشعارات هي باطلة، وأي راية ترفع تحمل هذا الشعار باطلة. لماذا؟ لأن الدين هو من المقدس، أما فهم الدين فهو من المحترم، يحترم الرأي لكنه قابل للانتقاد. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني، كيف ينتقد فهم الدين؟ الآن إحنا ذكرنا أن فهم الدين قابل للانتقاد. زين، كيف ينتقد؟ شنو الآلية؟ يعني مثل الآن كل واحد يجي في الفيسبوك ويكتب منشور ورأيي كذا ورأيك كذا، لا، عملية النقد هي عملية عقلائية تخضع للموازين العقلائية، قضية مي فوضى، قضية محكومة بأسس وضوابط يسلم بها كل العقلاء. الضابط الأول لنقد فهم الدين هو التخصص. كيف التخصص؟ الآن إحنا عندنا كل العلوم البشرية الموجودة، إذا قدم أحد فيها شيء، مثلا واحد كتب رواية أدبية ويريد تقييم هذه الرواية، أين يتجه؟ من الذي له الحق في تقييمها؟ من؟ أديب. يجي أديب ينتقدها، لجنة مشكلة من أدباء يقومون بانتقادها. أنا مثلا عندي دراسة، دكتور عندي دراسة حول ماذا؟ حول دواء من الأدوية، مشروع كامل، أين أتوجه؟ توجه إلى من عنده علم في هذه المسألة. أنا شاعر كتبت قصيدة شعرية، ما بروح الدكتور أقول له تعال قيم لي هالقصيدة الشعرية، لا، سأذهب إلى شاعر آخر يستطيع أن ينتقد هذه القصيدة ويقيمها. وهذه سيرة العقلاء. أنت لو مثلا عندك بحث تخرج ماجستير أو دكتوراه، مثلا افترض على سبيل المثال في الزراعة في النخل، مثلا بحث حول النخل على سبيل المثال، وجيت للجنة وجدت لجنة كل واحد يحمل دكتوراه في الفيزياء النووية، يقول بنقيم بحثك، تقبل؟ تفهم في الفيزياء النووية، مش فهمك في النخل أو النخيل والزراعة، هذا مو تخصصك. نفس الشيء فهم الدين، نعم ينتقد، لكن باب النقد مو مفتوح للجميع، مو كل شخص له الحق في إعطاء ماذا؟ رأي في هذه القضية الدينية. لا، هذا الرأي مبني على أسس. أنا الآن مثلا أريد استنباط مسألة فقهية، عملية الاستنباط تتوقف على عدة علوم، معلم واحد عدة علوم. يعني مثلا أبدأ بالقرآن الكريم، القرآن عربي، فهمي للقرآن لابد أن يكون خاضعا للغة العربية. زي اللغة العربية كم علم فيها؟ نحو وصرف وبلاغة وغيرها طبعا، وإحاطة بكلام العرب ومعاني كلام العرب، هذا مجرد فهم الآية. زين، فهمنا الآية، في آيات أخرى قد تكون مخصصة لها، قد يكون عام وخاص، مطلق ومقيد، أحتاج إحاطة بعلوم القرآن. زين، الأحاديث أيضا من مصادر التشريع، أحتاج علم الرجال وعلم الدراية، وأحتاج البحث في الكتب والبحث في المخطوطات وما شاء. كل هذه علم مستقل. عملية الاستنباط خاضعة لمجموعة من العلوم المسلم بأنها علم، ما في أحد يشكك أن اللغة العربية علم، ولا أحد يشكك أن المنطق والفلسفة هي علوم. أنت إذا أردت أن تنتقد فكرة، اجتهاد خرج به أحد رجال الدين، نقدك لابد أن يكون مبني على هذه الأسس، مو فقط والله أنا ما اقتنعت أو ما عجبتني القضية. لا، هذا الشخص لما وصل إلى هذه المسألة بنى على ماذا؟ على هذه العلوم. أنت إذا لم تكن عندك هذه الأدوات ما يمكن أن تقيم أساسا هذا الشيء. مثل ما واحد أخذ قصيدة شعرية وأعطاها الصيني، قال والله يرضى عليك، شوف الوزن، وزن القصيدة، قصيدة موزونة أو لا، وشوف لي على أي بحر، ما يصير نفس الشيء. نعم يجي البعض ماذا يقول؟ يقول لا أنا مو جاهل، أنا عالم. ليش؟ أنا اطلعت على كتب كثيرة. افترض قضية مثلا عقائدية، يقول أنا قرأت كتب عقائد كثيرة، أنا مو جاهل. قضية في الفقه، أنا مطلع على كل الكتب الفقهية. زين، هنا قضية مهمة، فرق بين الاطلاع والتعلم. يعني لو مسكنا واحد من الموجودين 7 سنوات سكرنا عليه في مكان وجئنا بكل كتب الطب في العالم وقرأها من الألف إلى الياء، من الجلد إلى الجلد، يصير طبيب؟ مستحيل. لو حتى نسوي له تخزين مثل الآن في الكمبيوتر، هارد ديسك، وحط كل الكتب في ذهنه ويحفظها حفظ، لن يصبح طبيبا أبدا. نفس الشيء الإنسان الذي يطلع على الكتب الدينية والعلوم الدينية المختلفة، هذا يعبر عنه بمثقف، بمطلع. نعم، لكن هل يقال أنه رجل دين متخصص في القضايا الدينية؟ لا أبدا، يبقى جاهلا مثل طبيب. مهما قرأت كتب الطب، عنوان طبيب لن يكون عندك، تبقى أقصى ما يقال فلان عنده ثقافة طبية. نفس الشيء الشاب المطلع على القضايا الدينية، أقصى ما يقال عنده ثقافة دينية فقط. زين، هل هذه الثقافة تخول لك نقد نتاج أهل التخصص؟ لا. مثل لو تروح الجامعة، دكتور في الجامعة، تقول إيه أنا سأنتقد أطروحتك، يقول لك منو حضر الجنابة؟ عرفني بنفسك. تقول أنا كل مناهج الجامعة قرأتها، يقول إيه وبعدين؟ قرأتها شيء لكن أنت لست من أهل التخصص، والحل؟ بيقول لك الباب. نفس الشيء، جيد الاطلاع، الثقافة أمر جيد، إحنا ما ننازع في هذا، لكن لابد أن يعلم الإنسان بمجرد قراءة كتاب 10,000 لا يدخل في دائرة المختص، يبقى في دائرة ماذا؟ مثقف. وهذه هي المأساة الآن التي نواجهها مع بعض الشباب، يكون عنده حماس للقراءة للاطلاع جيد، لكن هذا الحماس يتجاوز به الحدود، يصبح يشوف نفسه لا عنده القدرة على الناقد، على التقييم، وعلى إبداء الرأي. مشكلة. لا، المعلم الأول والضابط الأولى للنقد هي ماذا؟ هي أن يكون الناقد متخصصا. وهذه سيرة العقلاء، مستحيل تجد شخص عند العقلاء صاحب تخصص ينتقد تخصص آخر. حتى لو كنت عندك جائزة نوبل في البيولوجيا أو في الفيزياء النووية في الكوزمولوجي، ما تقدر تجي تنتقد طبيب باطنية وعظام وتقول لي أني أنا صاحب شهادة أكاديمية ودكتوراه. لا، شهادة أكاديمية ودكتوراه وين؟ تخصصك، حدودك هي تخصصك. بمجرد أن تخرج من تخصصك تصبح ماذا؟ جاهلا. أقصى ما في الأمر مثقف في تخصصي غيري. لذلك كل الحياة قائمة على رجوع الجاهل للعالم. أنت صحيح دكتور، لكن إذا صار عطل في البيت، في مواصير البيت، بتتصل على السباك. ليش؟ أنت دكتور صحيح لكن مو متخصص في هذا الشيء، تتصل على السباك، ذاك أهل تخصص بيجي يصلح لك هذا الشيء. تعطلت السيارة في الشارع، ما بتروح تأخذها المهندس الزراعي، منو تأخذها؟ صاحب الورشة المهندس. الفني. إذن الضابطة الأولى في النقد أن الناقد لا بد أن يكون من أهل التخصص، هذا واحد. اثنين، عندنا لغة النقد. كيف لغة النقد؟ قد يكون الإنسان ناقد فعلا ونقده في محله، يعني الشيء الذي يقوله صحيح لا إشكال فيه، لكن هذه الفكرة يصيغها بلغة خاطئة. كيف؟ يجي واحد مثلا يكتب مقال قضية دينية مثلا موجودة عنده رأي فيها، يجي عبر عنها بالخرافة، خرافة كذا، الشيء الفلاني كذبة، كذبة كذا، خدعة كذا، هذه عناوين استفزازية. خب أنت مثلا ببحثك باجتهادك وصلت إلى أن هذا الأمر ماذا؟ خاطئ على سبيل المثال، لا دليل عليه، وصمك إياه بماذا؟ بالكذب، بالكذب، بالمثلا بأنه خرافة، بأنه مأخوذ مثلا من ثقافة أخرى، هذا يسبب غضب عند الطرف الآخر. مثل أنت تريد رأيك أن يحترم، لابد أن تحترم رأي غيرك، ما يصير. قد تكون محق، وقد تكون القضية هذه فعلا لا أساس لها، لكن هذا التعبير يجعل فكرتك مرفوضة من البداية قبل أن تطرحها. بعدك ما طرحتها، بعدك ما جئت بالأدلة. نفس طريقة الطرح هذه خاطئة، تجعل الغير يرفض. لذلك الله عز وجل لما أمرنا بمواجهة الأفكار الأخرى ماذا قال؟ أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. اتطور الموضوع وجادلهم بالتي هي أحسن، مواجهتهم بالحسنى بعد، فرق. ما قال بالحسنى، لا، بالتي هي أحسن، يعني لا بد أن تختار شنو أفضل طريقة توصل بها هذه الفكرة. لذلك مثلا باب الطرفة، ذاك الشاعر، شاعر بدوي، دخل على خليفة عباسي يمدحه، قال له: أنت كالكلب في حفظك للود، وكالتيس في قراء الخطوب. طبعا الناس انتفضوا بيقتلوه، شنو كلب وشنو؟ لا، كلام وقف، كلام، هذه فكرته صحيحة، أراد أن يمدح الوفاء وأراد أن يمدح قوتي، لكن بعد هذه الطريقة اللي يعرف يعبر فيها. هذا مسكين دخل شنو أراد المدح وكاد أن يقتل رغم أنه مادح للخليفة. نفس الشيء، الإنسان قد يكون غرضه الإصلاح، لا نشكك في نواياه، فعلا يريد أن يصلح، فعلا يريد أن يغير شيء يرى ظاهرة سلبية باسم الدين، لكن طريقة طرح هذه ظاهرة مناقشة هذه الفكرة يكون خاطئ، بحيث يجعل الغير يرفض أساسا النظر إلى ما تطرحه. ومن هنا اختيار اللغة مهم جدا. لذلك ورد عن النبي المصطفى محمد رأس الحكمة مداراة الناس، أن تدار الناس، هذا رأس الحكمة. أنت إذا بتوصل فكرة ما تحتاج هذا الخطاب المتشنج، ما تحتاج لغة الصدام، لغة التسقيط، السب، شنو جنينة من وراء هذا الشيء؟ غير المشاكل، غير تفريق المؤمنين، غير تفريق المجتمع، صحيح أو لا؟ ما تحتاج. عندك فكرة عبر عنها بصورة مهذبة، ببيان سلس، في قالب ود وحب يقبلها الناس. أما مباشرة كأنك صاروخ أرض جو منطلق، ما في أحد بيقبل منك هذا الشيء. حتى لو تجلى الحق فيك، كنت الحق 100% حق، لن يقبل منك. فلذلك لغة النقد أمر مهم جدا. زين، الضابطة الثالثة في النقد هي إيجاد البديل. شنو إيجاد البديل؟ هل إحنا النقد مطلوب لذاته؟ يعني هل عندنا شيء يلزمنا بالنقد؟ لا، النقد مطلوب لغيره. ليش إحنا ننتقد؟ لأننا نريد الأفضل، غرضنا من النقد هو إيجاد الأفضل، تحسين الوضع. ننتقد لكي نتطور، لكي نتقدم، لكي نبحث عن الحقيقة، هذا الغرض من النقد. لذلك أنا عندما أنقد أنا مكلف بشيء، شنو هو؟ إيجاد البديل. أنا افترض أثبت أن هذا الشيء عندي بحث، هذا الشيء باطل، عاطل، كذب. زين، شنو البديل؟ لأن عملية النقد في الواقع هي، إذا نريد نشبهها، هي عملية شنو؟ هدم، تهدم. زين، إذا بتهدم يحتاج ماذا؟ أن تبني شيئا مكان هذا البناء المهدوم. أنت ناقد على الرسول، نقدت هذه المسألة ترى فيها سلبيات 1، 2، 3، 10 على الرسول. زين، شنو البديل؟ بديلك ما هو؟ قدم لي البديل. طب إذا تريدني أترك ما عندي لأنك ترى فيه سلبيات، قدم لي البديل الذي ماذا؟ لا توجد فيه هذه السلبيات. احنا هنا المشكلة، هذه مشكلة المشاكل. البعض النقد عنده أصبح مرض. شوف، البعض عنده وسواس للطهارة، صحيح؟ البعض عنده وسواس، كم مرة يتوضى للصلاة؟ 10. والمصيبة العظمى لو صار عليه غسل، يغتسل 60-70 مرة في اليوم. ليش؟ وسواس. نفس الشيء عندنا، مجموعة من الناس عندهم وسواس نقدي. بعد مريض ما يقدر يعيش بدون نقد، تشوفه وين يشوف أي شيء ينتقد، مستحيل ينظر للإيجابيات، فقط تركيزه على السلبيات. هذا حتى لو تقول صباح الخير ترى يرد عليك صباح النور، صباح الورد. لا، ليش انت زعلان؟ لا، ما طلعت من قلبك يعني صباح الخير. البعض لهالدرجة موجودين، عندهم وسواس نقدي. لما نجي نطبق القضية على الدين، تشوف في المناسبات الدينية ما يركزوا إلا على النقد. افترض جاء رمضان، وليش انتم مختلفين في الهلال؟ ومتى بتتحدوا على الهلال؟ وليش كل سنة قضية الهلال؟ ويفتح. زين، جاء مثلا محرم، وليش ما تتبرعوا للفقراء؟ وليش هالأموال التي تصرف في الطبخ؟ وليش ما تتبرعوا وتبدأ. يجي مثلا افترض موسم الحج، وتبدأ. بس دورهم هذا النقد. زين، النقد هو هدم. زين، أنت تبني ماذا؟ تركنا هذه الأمور، شنو عندك بديل؟ هنا يعني الآن الأطروحات الموجودة، مثلا يجي واحد بعنوان إعادة قراءة للدين، إعادة تفسير للقرآن الكريم، قراءة عصرية للفقه أو فقه معاصر. تشوف شنو عنده؟ فقط فلان قال كذا وهذا خطأ. وكثير من الأصوات من الداخل الشيء، من الصباح لليل هذه النظرية غلط، هذا القول غلط، هذه النظرية غلط، هذا القول غلط، المسألة الفلانية كذا، المسألة الفلانية كذا، وبدأ يرتقي به الأمر لين وصل لا بدأت أول شيء بالحوزة ووصلت لعلماء الطائفة وارتقى فوق لين وصل إلى أصحاب الأئمة، الآن وصل للأئمة لا، حتى الأئمة ينتقدون، يقول لك أنت حاسب الإمام، ليش ما تحاسب الإمام أنت؟ أنت عليك أن تحاسب الإمام، وبيوصل لله طبعا لا تستعجل يعني. جاي الدور على الله يعني. مرض، هذا مرض، هذا هذا وسواس. شوف بعض الأصوات مثلا اللي لا قالوا إحنا ننتقد القراءة القديمة لكن عندنا بديل. إذا تابعت في قناة خليجية جابوا شخص من سوريا مفسر على أساس أن عنده تفسير جديد للقرآن طيلة رمضان 30 حلقة، جاب قضايا كثيرة بعد ما نبغى نذكر اسمه زين، تكلم مثلا عن قضية الحدود، سأل واحد قال زين القرآن واضح والسارق والسارقة شنو فاقطعوا، شنو يعني فاقطعوا أيديهم؟ يعني اليد تقطع. قال لا، هذا فهم خاطئ. شنو يعني؟ قال فاقطعوا أيديهم يعني شنو؟ يعني اعزلوهم يعني السجن، اقطعوا أيديهم يعني دخلوهم السجن. زين، الآيات التي تتحدث عن النساء سورة النساء مثلا يقول لا، نساء مو جمع امرأة يعني امرأة جمع نساء، لا نساء جمع نسي. وتشوف والفجر وليال عشر، قال الفجر مو هذا اللي قبل الصلاة، شنو هو الفجر؟ الانفجار العظيم، مثل واحد في من الأحساء قال هذا إعجاز قرآني، في عمد ممددة، هذه أعمدة الكهرباء، هذه شوف ممدودة على طول الخط. إذا هذا البديل بهالسخافة شنو بنتمسك يعني؟ هذه المشكلة. أنت اللي تشوفه صاحب أطروحات نقدية للقراءة السائدة أول سؤال تسأله ما البديل المطروح؟ شنو البديل؟ أنت مثلا تنتقد المنبر زين، أعطيني بديل، البديل الذي أنت ترى أنه نافع ما هو؟ بتشوف ما في بديل، فقط القضية هي مجرد ماذا؟ مجرد حالة نفسية. وبعد هالأشكال هذه ما شاء الله كثيرة وجالسة شنو تكثر. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. يجي السؤال المهم هنا، ما هي أسباب هذه الظاهرة؟ ليش نشوف عند الشباب تحديدا هجمة على الدين ونقد متواصل للدين وحالة كبيرة؟ تشوف كثير أغلب الآن اللي يكتبون في هالقضايا من فئة الشباب. شنو السبب؟ ما السبب الذي يدفعهم لمثل هذا الأمر؟ عندنا مجموعة من الأسباب، هذه لا بد أن ينظر لها بدقة. السبب الأول هو تقليد الآخر. كيف؟ الآن لما ترجع للتاريخ قبل 200-250 سنة، في آخر أواخر القرن 18 حصلت الثورة الفرنسية التي كانت هي بداية تطور أوروبا وبداية العالم الحديث عموما. الثورة الفرنسية هذه شنو سببها؟ السبب الأساسي كان هنا، كانت هناك طبقة مالكة تحكم متسلطة على كل شيء، طبقة إقطاعية تملك الناس، تملك الأموال، تملك الأراضي، تملك كل شيء. وعندنا طبقة هذه الطبقة ما عندها شيء، طبقة مهمشة تعيش تحت رحمة الطبقة الأولى وتأكل من فتاتها. هذه الطبقة الأولى شرعيتها من وين كانت مكتسبة؟ من الكنيسة. الكنيسة في ذلك الوقت كانت متحالفة مع هذه الطبقة الإقطاعية. أي شيء تريده الطبقة المالكة الإقطاعية هذه البرجوازية الكنيسة تطبق، بل الكنيسة هي التي تعطيهم أساسا شرعية الحكم. حكم هؤلاء شرعي بناء على صك وختم من الكنيسة. فلذلك كان إذا إنسان حاول الخروج، حاول الانتقاد، شو يصير؟ يجي من الكنيسة أن هذا زنديق، هذا مهرطق بتعبيرهم، ويقصى. الناس علموا أن بداية الإصلاح يكون بضرب شرعية هؤلاء. هؤلاء عندهم شرعية بنظر الناس. شنو الشرعية؟ هي الكنيسة. فكانت بداية الحركة الفرنسية هي بماذا؟ بنقد الكنيسة ومحاولة إبعاد الكنيسة عن الواجهة، لأنها هي أساس كل ظلم واستبداد واستعباد. لذلك المفكرين الكبار في ذلك الوقت مثل فولتير، جون جاك روسو، فيكتور هيغو، هؤلاء دورهم الأساسي كان كشف الكنيسة أمام الناس. وفعلا لما ضعفت الكنيسة وحصل ما حصل، إيش صار؟ ضعف الحكم، فاستطاعوا ماذا؟ الانقلاب. هذا واقع حصل. الآن الشباب المعاصر هؤلاء المثقفين يسقطون ذلك الواقع على الحاضر، ذلك التاريخ وتلك الحوادث التاريخية يسقطوها الآن. هم عاشوا هذه الحقبة، الآن يعيشون هذه الحقبة، أن الحوزة المؤسسة الدينية متسلطة وبيدها كل شيء، والتطور لا يكون إلا بماذا؟ بضرب هذه المؤسسة الدينية. هذه الفكرة هي الموجودة الآن، في حين أنه شتان ما بين الأمرين. الكنيسة في ذلك الوقت كانت هي التي تنصب الحاكم، والكنيسة هي التي تعطي الشرعية للحاكم. إحنا المؤسسة الدينية الشيعية أبعد ما يكون عن الحكم وعن التفكير في الحكم وعن الكرسي، بعيدة كل البعد. فرق بين الأمرين. هم لا، أخذوا من ذلك الماضي وطبقوه على هذا الحاضر، مجرد تقليد. ليش؟ الواحد يريد يعيش نفس الشيء، يقول لعل أنا في المستقبل أصير مثل جون جاك روسو مثلا، مثل ويليام شكسبير. لا، فالقضية مجرد تقليد لا أكثر. وانت لما تقرأ تاريخ الثورة الفرنسية بتفهم هذه القضية. في كتاب طبع مؤخرا جميل، اسم الكتاب تاريخ أو ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي، كتاب من مجلدين يتحدث عن هذه القضية ويبين ليش الناس بدأت بانتقاد الدين. الدين في ذلك الوقت كان يتدخل حتى في العلوم التجريبية. غاليليو قال لهم ترى الأرض مي مركز الكون. غاليليو، كوبرنيك قال ترى مو هذا التصور، مو صحيح، الأرض تدور تتحرك، مو الشمس اللي تتحرك. صار إعدام، وكثير من العلماء أعدموا بسبب سلطة الكنيسة. فرق بالأمر. في هذا الكتاب تعرض إلى هذه المسألة كاملة وفصلها. إحنا هؤلاء الذين يعيشون حالة النقد هم يعيشون هذا الدور. هذا واحد. السبب الثاني هو الانهزامية. كيف الانهزامية؟ الآن في الوقت الحالي عاصفة الشبهات والإشكالات كثيرة. أول كان الواحد ما تحصل شبهة أو إشكال إلا إذا ذهب مثلا إلى منتدى ثقافي، إلى ملتقى، يحصل إشكال، يجد إشكال. الآن لا، الإشكالات تصل لين عندك ببركة هذه الوسائل وهذه البرامج. فالشاب يواجه إشكالات كثيرة لكن ما توجد عنده قدرة على الجواب، قدرة على الجواب مي موجودة، شو يصير؟ ويبحث طبعا، لعله يبحث خصوصا في القضايا الدينية، يبحث في الأوساط الدينية ما يجد جواب. خب احنا مو كل شخص يعني رجل دين أو لابس لبس رجال الدين يستطيع أن يواكب ويستطيع أن يجيب، فيبحث ما يجد أجوبة، يحس بانهزامية أن الطرف الآخر ماذا هزمه، فماذا يفعل؟ شو يصير؟ يقوم يغضب على الدين ويصب جام غضبه على الدين. لذلك أنا بين قوسين، البعض سألني شنو فائدة طرح مثل هذه المواضيع؟ هذا انتقاد وجه عليه قبل ليلتين. شنو الفائدة؟ احنا لا بين لا ملحدين ولا يحضر ملحدين، اقلها انك اذا سئلت تعرف تجاوب. احد الاخوة السنة الماضية وموجود هو يسمعني، جاء سألني قال انا يعني عندي سؤال صعب. شنو هو؟ قال بنتي عمرها كم؟ 5 سنوات. 5 سنوات سألتني من خلق الله؟ قالت بابا أنا منو صنع؟ أنا منو جابني؟ تقريبا هو جاوبها الله. زين منو جاب الله؟ يقول أنا ما عرفت أجاوب. افترض ما في، الآن أنت محصن، الآن أنت ماذا؟ في بيئة دينية، لكن تضمن أبنائك ما يسألوك هذه الأسئلة؟ أنت يكفيك أن ابنك يسألك السؤال وما يجد الجواب حاضر عندك لكي تتهزهز عقيدته بعد؟ خلاص إذا أبويا ما عنده جواب يعني هذا الإشكال وارد أو موارد؟ وارد. هنا تبرز قيمة هذه الأمور. مو دائما ننتظر لين تقع المصيبة بعدها تعال حلها، لا، احنا نعطي جرعات شنو؟ استباقية وقائية، بحيث لو ابتلينا بحالة بإشكال يكون عندنا حصانة. ومود لما نتحدث عن الملحدين ما يعني أنه في ملحدين موجودين، لا، لكن قضية مثارة. هذه القضية إذا ما تكون عندنا حصانة مسبقة بنصاب بالبلاء أو لا؟ بيصيبنا البلاء. هذا الغرض. البعض مثلا يقول مثلا ليش ما تجيب تاريخ؟ خب في منابر ثانية تطرح تاريخ، مو لازم تحضر عندي أنا، يعني لازم المنابر كلها تصير نسخة من بعض؟ هذا التنوع مفيد، صير منبر تاريخي، منبر اجتماعي، منبر فقهي، منبر فكري، منبر عقائدي، تنوع مفيد. مو لازم انت يعني الا هذا الشخص ياتي بما تريد انت، لا، عندنا حاجات في المجتمع وعندنا منابر كثيره وعندنا هدف واحد خدمه المجتمع، لكن تتنوع ماذا؟ الادوار. انا ارى انه عندي قدره على الاتقان والابداع في هذا الجانب، أعمل في هذا الجانب. غيري مبدع في جانب آخر، يعمل في ذلك الجانب. أنت كمكلف كمستمع تنظر إلى حاجتك، شنو الشيء الذي تحتاجه؟ تحتاج تاريخ، روح المنبر التاريخي. تحتاج فقه، روح المنبر الفقهي. تحتاج عقيدة، روح للمنبر العقدي. احنا ترى مشكلة لما تصير المنابر كلها نسخة من بعض، نفس الكلام يتكرر، ليش يجيب كلام ما نعرفه؟ إذا أنت تعرف الكلام ليش بدي جاي أساسا؟ إذا بقول أنا كلام معروف عندك أنت جايني ليش؟ شنو الفائدة؟ أنا فائدتي عندما أضيف لك شيئا لا تعلم، هذه الفائدة. وهنا المشكلة، لما الشخص ما يكون عنده أجوبة وتصير عنده إشكالات كثيرة تتولد عنده حالة الانهزامية، فوين يصير يتوجه؟ يصير يضرب الدين. ضرب الدين من هذه الجهة يصير أنه يجد نفسه لا توجد عنده القدرة على الإجابة على ما يثار. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير هو شرعنة الانحلال الأخلاقي. كيف؟ في السابق الإنسان قد يكون عنده مثلا معاصي، يعلم أنه عاصي ويعلم أن ما يرتكبه هو ماذا؟ خطأ ومعصية، فلذلك تشوف يتستر. الآن لا، القضية تغيرت، أنا قبل أن أرتكب المعصية أضفي عليها غطاء شرعيا. وهذا اللي يصير الآن، اللي يصير الآن أن هذه الأصوات تريد ماذا؟ تريد أن تجعل كل شيء محرم وكل قيد إلهي مباح. تجي مثلا المرأة ما تبغى تتحجب، تريد السفور، بعد تتابع مسلسلات أفلام تركية وما أدري شنو، تشوف هذه السفور وهذا اللبس، تقول أنا شنو ناقصني؟ شو يصير؟ تقول ما في دليل في القرآن على أن الحجاب بهذه الصورة. ليش؟ أساسا مو متخصصة ولا عندها بحث، لكن الغرض ماذا؟ بحيث لو سئلت لماذا نزعت الحجاب شو تقول؟ ما في دليل. وهكذا، وتشوف الأصوات كثيرة. يعني لو تشوف فقط في السنتين الأخيرة هناك أصوات ظهرت تتحدث عن عدم وجود دليل يحرم شرب الخمر. تخيل برنامج تلفزيوني قال أنا عالم قرآني، ما في دليل على وجوب الخمر، على حرمة شرب الخمر. أكثر من هذا، تشوف في الفترة الأخيرة ما بقي شيء لم يقول بإباحته. ذاك سألوه الرقص حلال أو حرام؟ قال حلال، وجاب كم خرطة طبعا هو يعني إثبات. زين يعني مهنة الراقصة هذه مهنة شريفة؟ قال إيه. زين لو واحدة راقصة طلعت بتروح تشتغل وماتت؟ قال شهيدة، هذه شهيدة. ليش؟ رايحة تكسب رزق لأولادها. شوف قضية النقد بتوصلنا لهالصورة، النقد الذي لا يدخل تحت الضوابط، الغرض منه أساسا هي هالقضية، قضية فك كل القيود الإلهية وإباحة كل المحرمات. لذلك مستحيل، وهذه خذوها مني، تجد أحد من أصحاب هذه الأصوات يحاول أن يثبت حكما إلهيا أن هذا الشيء واجب أو هذا الشيء مستحب. دائما العكس، دائما نفي أن هذا واجب أو نفي أن هذا مستحب أو نفي أن هذا حرام. شوف أنت سولك يعني عصف ذهني، بتشوف دائما في هذا الجانب، في جانب إباحة الحرام أو إسقاط الواجبات، وما تجد واحد في حركة ماذا؟ عكسية. ليش؟ الغرض هو هذا، لأن خلفية مسألة نقد الدين هي هالمسألة، أنه يريد الخروج من عباءة الدين، لكن يخاف، ما يقدر يقول أنا ملحد، أو ما يقدر يقول أنا عاصٍ، اجتماعيا مكانتي ماذا؟ تسقط. خلني أقول أنا اجتهدت ووصل بي اجتهادي إلى هذه المسألة، إلى هذا الرأي، وأنا أعمل برأيي، ومن اجتهد فأخطأ فله. وهذا كان المشروع الأموي أساسا، مشروع بني أمية، مسخ الدين بهذه الصورة. كيف؟ أن يبقوا على الشكل العام للدين، الصلاة، الصوم، الحج، أما القضايا الأخرى أن يسقطوها باسم الدين، فيجعلون من الحرام حلالا. عمل بني أمية كان هذا، وهذه الفكرة من مؤسس بني أمية كانت، أنه كيف نحمي أنفسنا بحيث لو ظهر من أحدنا فسق لا يعاب عليه. بدأ الشغل، بدأ الشغل على تحريف الدين. لهذا الإمام عبر عن حركته بماذا؟ بالإصلاح. ما خرجت أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله. ذاك مو فقط كان متجاهر بالفسق، لا، كان يريد أن يجعل الفسق ماذا؟ دينا. وإلا ذاك الخليفة الأموي كان مريض، زين، قيل له انذر، سوي لك نذر، مو صحيح؟ إذا واحد يريد حاجة شنو نذر؟ شوف ما شاء الله الإيمان والتقوى بعد. نذر أنه إذا شافاه الله أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة، بعنوان ديني، بعنوان ديني، يتحدث من منطلق الدين. لهذا كانت حركة الحسين عليه السلام حركة إصلاحية، أراد أن يرجع القوم وين؟ للدين. خرج من مكة متوجها إلى العراق، وعندما اقترب من كربلاء، عندما اقترب من الكوفة عفوا، التقى بعسكر الحر، الحر بن يزيد الرياحي. شوف الدين وين يظهر. هؤلاء جاءوا لمحاصرة الحسين، لكن الحسين وجدهم عطاشة تاه في الصحراء فأعطاهم من مائه، قال لهم اسقوا القوم، مو فقط القوم، ورشفوا الخيل ترشيفا. ليش رشفوا الخيل ترشيفا؟ لأن الخيل إذا كانت عطشة تشرب الماء بسرعة، فإذا شربت الماء بسرعة ماتت. الحسين حتى على الخيل خائف، ورأى الحسين رجل كان يريد أن يشرب من العطش، ما عرف يمسك قربة الماء، ابن طعان المحارب. حسين قال له أنا خراوية، ذاك بلهفة مو عارف يشرب. فجاء الحسين وسقاه الماء بيده الشريفة. احنا نحلم بشربة من كف الحسين، هذا حلم لنا. لكن تعرف ذاك الذي شرب الماء من كف الحسين ماذا فعل؟ تعرف أو لا؟ انت سامع في المقتل، وقف الحسين يستريح قليلا، تعرف ايش صار؟ فحمل عليه ابو الحتوف، هو هذا، هو هذا، فحمل عليه ابو الحتوف ورماه بحجر، فوقع الحجر على جبين الحسين. هذا جزاء الحسين. وقف الحسين مع الحر، صارت ملاسنة، تذهب إلى الكوفة، ترجع للمدينة، ارتفعت الأصوات، اضطربت الإبل النياق، فاهتزت المحامل واصطدمت في بعض، فتصايحت النسوة وحسينا. حسين سمع صرخة من؟ سمع صوت زينب، نظر للحر، ثكلتك أمك يا حر، تتعرف ايش سويت؟ روعت قلب زينب. الحر قال له سيدي يا حسين، والله لو قالها لي أحد غيرك لرددتها عليك، ولكن كيف أردها عليك وأنت ابن فاطمة بنت رسول الله سيدي حسين إن كان ولا بد فاسلك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك للمدينة. أصحابي من يعرف هذا الطريق؟ وخرج الطرماح قال سيدي أبا عبد الله أنا أعرف الطريق، أنا عندي طريق آخر. قال إذن يا طرماح قد القافلة لكن أحدوا بنا حدوا لطيفا. ليش؟ ترى قلب زينب وروى. أخذ الحر بالقافلة وبدأ يحدها. كلكم تحفظون ماذا قال الطرماح؟ يا ناقتي لا تذعري من زاجري وشمري قبل طلوع الفجري بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفخر. يلا دعاء دعاء ارفع يديك. يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر. وإذا النداء باسم السماء يقول يا زينب الطهوى ابنة الطهر لاستعدي للصياط الزجر. بينما الصبت بأهله مجدا بالرحيل وإذا الهاتف ينعى ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت جوابك ها ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في صحبه يا قم ما هذي الفلا قالوا كربلا قال كرب وبلا خيموا فإن بها ملقى العسكرين وحسينا وحسينا وحسين. وإن كان هذه كربلا بشروب بلايا ونزلا وترى لاحات علامات المنى ولازم بجانبها النهار نقضي ظما. نزل الحسين ها من على فرسه قال يا قوم ما هذه الأرض؟ من يعرف اسمها؟ قالوا الغاضريات. ألها اسم آخر؟ قالوا نينوى. ألها اسم آخر؟ قالوا العقر. قال أعوذ بالله من العقر. قال ألها اسم آخر؟ قالوا كربلا. قال كرب وبلا خيموا فإنا بها محط رحال خيم فإن بها تقتل رجالنا خيم فإن بها تذبح أطفالنا تتحملها خيم فإن بها تسبى نساؤنا صحوة نادي وزينبا. ثم أخذ بيد زينب أخي زينب هنا يقع السهم في عين أبي الفضل العباس أخي زينب هنا يفضخون رأس العباس بعمد من حديد أخي زينب، هنا يصيبني السهم المثلث، أخي زينب هنا يقعد الشمع على صدري، فنادت حسين.